بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسوله حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف كما هو المروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. السنن الكبرى. لتنوع المدارس أثرها على خارطة التفكير عند الناس عامة وذوي الاختصاص خاصة، وليست الحوزة العلمية بعيدة من ذلك. الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه يمثل نموذجا راقيا إذا ما أردنا أن نتقدم بمسار المرجعية في عنوانها الخاص والحوزة في عنوانها العام. تقدم الكلام في أثر المدارس الفكرية على المشهد العلمي والثقافي والرسالي والحركي في عنوانه العام. هذه المدارس مع بدايات القرن العشرين نهايات القرن التاسع عشر الميلادي بدأت تتسيد الكثير من المواقع وتتقاسم الحصص فيما بينها. تقدمت الأيام، ترتب عليها عقود حتى انطويت صفحة القرن العشرين. بعدها وجد المسلمون عامة وأتباع مدرسة أهل البيت خاصة أمام نقلة نوعية لم تكن معاشة قبل ذلك، جراء ما حصل في إيران من تغيير نظام الحكم فيها. هذا الأمر ترتب عليه أشياء كثيرة فيما هو مضاف للقريب وما هو موزع على ألوان الطيف في المسافات البعيدة. لن ألج في هذا الموضوع كثيرا لأن لهذا الموضوع تبعاته وما يترتب عليه، وأنا في غنى عن ذلك تماما. من المدارس التي تقدمت بالفكر البشري المدرسة العقلائية، محيطها مساحتها أرباب هذا المسار في أوروبا. أحدث نقل نوعية لم يستسلموا للموروث، وإنما أخضعوه لأقسى عمليات الجراحة، بعضها لم يكن خاضعا للتخدير أيضا، مما تسبب في آلام وصداع كبير لأرباب الكنيسة. ما نعيشه في واقعنا الشيعي اليوم والإسلامي في دائرة أوسع هو أشبه ما يكون بتلك النقلة. المسارات الدينية خجولة عند الاقتراب من حركة العقل في غربلة الأشياء، سواء كانت تلك الأشياء ذات عمق مادي أو كانت أهم من ذلك، ألا وهو العمق المعنوي، وهو ما يعنينا أيها الأحبة. الكلام في هذا الاتجاه طويل عريض، أشرت إليه من خلال فترتين زمنيتين: الأولى قبل 3 سنوات تقريبا، الثانية قبل أسابيع يسيرة من شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم. هذه المدرسة تعني أو تدعو إلى أن العقل هو المصدر الأول للمعرفة، وما عداه لا يعدو أن يكون رديفا يمكن أن يؤمن ويمكن أن يرفع اليد عنه، بل حتى ما يدعى من هذا النوع لا بد وأن يخضع لعملية العقل وحركة العقل في داخله، فإن تم أخذ على نحو المؤيد وإلا رفع اليد عنه من أساسه. وعلى أساس منه تعرف الأفكار الصحيحة والأفكار الخاطئة. على رأس هذه المدرسة المفكر الكبير ديكارت، وهو أحد أعمدة المدرسة العقلية، وإن ترتب على مختاراته أو تنظيراته كثير من التغيير في المسارب المادية، حتى أن البعض وربما وقع وهما ليس إلا من قبله ظن أن الحركة المادية إنما أشعل جذوتها هذا الرجل. نعم، باللازم البعيد كما يقول أصحاب الفن في داخل الحوزات العلمية يمكن أن يكون لهذا المنتج جانب من الصحة، ولكن إذا ما أخضع للدقة المقاييس المنطقية فإن التحفظ عليه يبقى كبيرا ويبقى أيضا قائما. هذه المدرسة كتب لها نجاح في كثير من المساحات، وتقدمت الحركة إلى أكثر مما كان مرسوما لها، بحيث أن البعض انساق وراء هذا الأمر حتى تخلص من الأمور التي يعيشها بالفطرة في داخله مع شديد الأسف، وهنا ما يعبر عنه بالانحراف الفكري. الانحراف الفكري مو إلا أن يكون في مصب دين ثم يخرج ثم يرتب ثم لا، في كل مسار يأخذ الاتجاه أو البوصلة تأخذ الاتجاه إلى منحى آخر ويسير الإنسان وراء ذلك على خلاف ما هي الثوابت الأولية، هو انحراف شئنا أم أبينا. المدرسة المثالية أيضا أرادت أن تضع لها قدم وأن تترك وراءها بصمة، بحيث لا تستغفل أو لا يستغفل أربابها ولا تلغى من الأساس في تحريك أوراق الفكر عند أبناء الأمة أو عند العالم بأسره أصلا. هذه المدرسة تمثل موقفا فلسفيا علميا نظريا من خلال كل مظاهر من خلال ما يرد من خلاله كل مظاهر الوجود إلى الفكر. ماكو شيء معنوي ورتب آثار، ماكو شيء اسمه يقذف، وإنما هنالك أمور يركن إليها ويعول عليها في ذلك المسار. الغاية من ذلك أن تجعل من الفكر منطلقا لمعرفة حقيقة الوجود. ترى كل الحراك الفلسفي في المدارس القديمة والحديثة الهدف من وراء ذلك استكشاف هذا الوجود. إذا خلصوا من هذه المرحلة ذهبوا إلى ما هو أكثر تقدما وبعدا. من الذي أوجد هذا الوجود؟ هل أوجد الوجود نفسه، هذا الوجود المادي الذي نعيشه؟ المدرسة تلك تقول أساسا من قال أن هذا الموجود فعلا هو الموجود؟ تصوروا اللوث الفكري لأين يصل أن ينكر الإنسان أن ما هو الموجود موجود، أن هذا الكأس وهم، في يدي وهم، أشربه وهم، أن هذه المنصة كذلك، كل الحيثيات من حولنا. لا أريد أن أدخل في هذا النفق، وفي قضية الخيام ما يكفي. هذه المدرسة تبني نظريتها على أساس من أسبقية المثالية بكل معانيها على الواقعية، أن الأشياء مثل لا حقيقة لها في التشخص الخارجي، الأمور المتشخصة خارجا هي منتزعة من ذلك الواقع المثالي الذي يتحرك في عالم الذهن في عالم التصور ليس إلا، وأنها هي الأساس في تلك الحقيقة. أي حقيقة؟ حقيقة هذا الوجود، حقيقة ما هو المدرك خارجا. ثم جاءت المدرسة النفعية لتستفيد ممن قد من أولئك الذين خطوا بالعقل البشري مسافات طويلة عريضة. طبعا هذه المدرسة هي التي تسوس العالم اليوم بكل مقدراته، المدرسة النفعية. هذه المدرسة إن شئت عبر عنها أنها مذهب، سلوك، توجه، نمطية. هذه هي المعبر عنها بالمذهب البرجوماتي أو الفلسفي البرجوماتي، يعني المسار الفلسفي المبني على أساس من المنفعة، بخلاف المدارس الفلسفية الأخرى هدفها الأول والأخير هو الوصول لاستكشاف كنه الحقائق الأشياء. غير هذا ما موجود. حتى لما يدلفون إلى البحث عن المطلق وهو واجب الوجود يفترضونه، والعياذ بالله من كلامهم، أنه شيء يمكن أن يوصل إليه بالطرق المعهودة والمعلومة. هذه المدرسة ابتعدت بنفسها شيئا فشيئا، صارت تحاسب الأشياء بقدر ما يعود من ذلك الشيء على صاحبه من المنفعة. لذلك تشوفون اليوم العالم بعض أحد من يقف لقراءة بعض رجالات السياسة الكبار في العالم اليوم يصير عنده حالة من كذا وكذا، لا يعلم أنه يجهل الكثير من مقدمات الأشياء. القيادات السياسية في العالم لا تتحرك من دائرة عبث، وإنما تتحرك وفق دراسات وخطط تكون في ظاهرها غير مقبولة، ولكن في واقعها لمن سار في سبيل ترتيب أوراقها هو يدرك ما يترتب على ذلك من الآثار. لذلك جميل الإنسان أن يكون مع نفسه في حالة من الإنصاف، لا يذهب بعيدا لأنه يمتلك شيء من المعرفة هنا أو شيء من القراءة هناك أو سمع مصطلحا من رجل محلل سياسي هنا أو هناك. لا، القضية أكبر بكثير. أصلا عوالم الفلسفة خاصة، عوالم السياسة أكثر خصوصية، لأنها تجمع كل المسارات والمذاهب بيدها. عندما تكون السياسة هي السياسة المرادة والمعرفة من خلال أرباب الفنون، واقعا هي تنطلق من هذه المنطلقات. لذلك على الإنسان أن لا يستصغر شيئا، عليه أن يكون حذرا دقيقا. المدرسة النفعية والمسلك الفلسفي البرجوماتي له آثار، ومن آثاره الواضحة هو إحداث الثورة الكبرى على مسارات الفلسفة النظرية بشقيها القديم والحديث. اليوم في الحوزات العلمية المسار الفلسفي القديم في حالة من التراجع واضحة، لا يمكن أن يسدل عليها ستار أو تعمى. كذلك هي الحالة في بقية المدارس الأخرى من المسلمين الذين ينفتحون نوعا ما على المسارات الفلسفية، ولكن يتشبثون بمصطلحاتها وقواعدها القديمة. هؤلاء أيضا في حالة من التراجع والخجل والخيبة، حتى أستطيع أن أقول ذلك. اليوم لا يمكن أن نسير المشهد من حولنا على أساس من مجموعة من الأصول التي ثبتها بعض علماء الفلسفة من المسلمين في القرون المتقدمة، ومع شديد الأسف إلى اليوم هي محط نظر الكثير ممن يسير في هذا الاتجاه. لا حبيبي، الفلسفة العالمية أخذت مسار، لذلك تقدموا وتأخرنا، تطوروا وتراجعنا، وعلى هذه فقس. والإنسان خصيم نفسه، وعلى الإنسان المسلم أن يكون في حالة من الوعي أكبر. عالم الغباء ما يصير. أسوأ من ذلك أن يكون العالم غبي. العالم يصير عالم ويصير غبي، يا حبيبي خلصت الدنيا. جاءت هذه المدرسة البرجوماتية على حساب المدرسة المثالية لتعتبر نفسها قبرت المدرسة العقلانية في بداية الأمر. حيث تولد المذهب البرجماتي وهو سيد المسارات اليوم. ما في واحد يقول مو البرمجت هي التي تأخذ الناس ذات اليمين وذات الشمال. هذا المسلك أو المذهب في القرن العشرين بدأ يضع يده على جميع الملفات العالمية انطلاقا من أمريكا، العالم الجديد. لذلك أنت تشوف اليوم ما عليك حكي يمين يسار، أمريكا اليوم بناء على ما تتعاطى على أساس من قواعد هذا المذهب النفعي بيدها مقدرات العالم. خلونا من حكي إعلام، خلونا من حكي مجالس، الواقع هو هذا. يعني دولة مثل كوريا الشمالية 65 سنة 2 مليون إنسان 65 سنة تحت خط الفقر، الناس في سبيل مفاعل نووي وقنبلة بشخطة قلم. انتهينا من قولتنا احنا زمن المزح، ولا جينا للموقع الجد الآن. تصيرون خوش أوادم، حياكم الله. سنغافورة وين ما تريدون تقولون شيء ثاني انتظروا. اشتغل العقل، تحرك العقل، قالوا لا بعد ما ورى، شوفوا ايش صار بالدنيا. 2 مليون إنسان يروحون بتوقيعة من شخص واحد، فقر أجيال، 6 أجيال فقر، موت، جوع، مرض، جهل، بتوقيعة شخص واحد. شفتوا المسلك البرجمات لوين ياخذ؟ واحد يسأل يقول هل يمكن أن نتصور هذا أيضا في المنظومة الدينية؟ إيه؟ ليش لا؟ التاريخ احنا ما نقرأ، بناءنا المسلك والمذهب البرجماتي اليوم. المذهب البرجماتي كان يسير جنبا إلى جنب مع المسار الإسلامي من اليوم الأول. اقرأ تاريخ، سنخاطب العموم خارج وراء هذا الجامع، اقرأ، شوفوا القراءة مريحة، تتنقل من كتاب الكتاب، من موضوع الموضوع، صدقوني أجمل من أن تكون على واحدة من سفوح إحدى الدول الأوروبية كسويسرا وغيرها، ما ضرب المثل الموجود اليوم، أجمل. كن نقرأ، كن أصدقاء كتاب. هل العداوة والقطيعة بيننا وبين الكتاب مفروض انتهت؟ اليوم لازم تقرأ. زين، روح هذه المدرسة هي عبارة عن العمل لاستجابة ضروريات الحياة. أما في عالم الظاهر، عالم الواقع، لا. سؤال، أين نقف نحن من كل هذه التيارات الفكرية والعلمية والجدلية في بعض مراحلها، وفيما يعنينا اليوم وما قد يقع غدا؟ شنو الحال؟ 3 أسئلة تبحث عن جواب. زين، في موضوعنا الأساس من هو الفقيه؟ اليوم نريد نقفل الموضوع حتى ننتقل الموضوع لا يقل أهمية، وهو من هو الوكيل؟ هل الوكيل ابن الله على وجه الأرض؟ استغفر الله. الوكيل هو ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوكيل لما يصير وكيل عن مرجع، يعني هذا الشيء بعينه، هذا راح نوصل له إن شاء الله البحث الجاي. من هو الوكيل؟ وكيل شنو؟ راح إن شاء الله نبين شنو الوكيل من زمن المعصومين، زمن الغيبة صغرى كبرى، متى تطورت هذه الفكرة، شلون صرنا نتعامل ويا الوكيل العادي على أنه يمثل ظل الله في أرضه. مسار أشبه ما يكون بشيء معين. هسه خلوها لنخرب الشغلة عليكم، خلوها ململمة إن شاء الله واحدة واحدة نمشي وياها. عسى ما يجي لنا بعد من جهات اللي يسمونها هالأيام تلقيت من كذا وكذا وجزر الله. لا ما بنبطل، راح نحكي، احنا قلناها من أول. يقال عالم، يقال فقيه، يقال مجتهد، وهي تدل على معنى واحد. قلت عالم، قلت فقيه، قلت مجتهد، ترى المراد شيء واحد. من هو هذا؟ هو من يبذل جهده في سبيل الوصول إلى الحكم الشرعي من خلال القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، على الخلاف بين المسلمين. جماعة تقول الأدلة 4، جماعة تقول الأدلة 7، جماعة تقول الأدلة 11، حسب توسع المذاهب وتضيقها. أنا مرئياتي الأساسية أن الفقيه السيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب أصول الفقه المقارن، هذا الرجل فتح بابا واسعا على الحوزة، مع شديد الأسف إلى اليوم لم ترغب الحوزة في الدخول من خلاله، مع شديد الأسف. ليش؟ لأنه يفتح الحوزة على المحيط من حولها. احنا مشكلتنا أتباع مدرسة أهل البيت، مع شديد الأسف، بناءنا أننا الحق المطلق وما عدانا الباطل المطلق، وهذا اشتباه. أصلا معظم الأحكام اللي عندنا منشأها أدلة ظنية، فرق بين ما هو ظني وبين ما هو واقعي. لا يستطيع الفقيه المرجع، أي مرجع كان، أن يقول هذا هو حكم الله وما عداه حكم الشيطان. حد يقدر؟ لذلك لا يغشمروننا ولا يغشمرون أحد عندما يصير هذا خيار في هذا الاتجاه، هذا خيار في الاتجاه الثاني. شغلة وحدة مرجعية وتمركز على مرجعية واحدة لإسقاط الآخرين ومحاربة الآخرين، هذه حالة واهمة لا يمكن أن تؤتي منتجا، لا يمكن. زين، لو الأمة تريد تتوحد توحدت زمن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، زمن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، ما توحدت ولا يمكن أصلا. والأيام جاية وراح تصير يزيد الفتق على أو الفاتق على الراتقي. انزين، هذا الإنسان اللي نسمي مجتهد بالعناوين الثلاثة المتقدمة لابد أن تتوفر فيه شروط. واحد، أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة المطهرة، ده شيء مهم. فقط مجرد يستنبط حكم وما عنده الإلمام الكافي على مستوى عالم، يعني قادر أن يتعامل مع الآيات، قادر أن يتعامل مع الروايات في بنائها من جهتين، سندا ودلالة، على أن ينفتح على جميع المسارات من حوله. احنا خلينا نشوف القرآن ايش كثر يشغل من حوزاتنا العلمية، ترى آخر ما يفكرون فيه في الحوزات العلمية هو هذا. لذلك لما يجي السيد الحيدري حفظه الله تعالى ويفتح هذا الباب، بعض أحد ما يرتضي يوصل بالحد إلى أن يكفر ويضلل ويطرد من رحمة الله، لأنه ضرب في أصل الموضوع. سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يريد يكتب تفسير يقف في طريقه قطاع الطرق، هذا لا يتناسب مع مقام المرجعية. الله أكبر، تشرف في القرآن والبحث في آيات القرآن لا يتناسب مقام المرجعية. وهل المرجعيات تشرف وتكمل إلا من خلال الكتاب المنزل والسنة المطهرة الواردة عن محمد وآل محمد؟ أن يكون عالما بلسان العرب، مفاتيح القرآن والسنة لسان العرب،
مو لسان غيرهم. غيرهم من يريد يتكلم عربي يكون يرجع القاعدة العربي من يتكلم على سليقته، غير العربي يحتاج إلى صناعة حتى يقوم لسانه عند نطق الفاعل مرفوعا والمبتدا مرفوعا وما وقع منسوخا منصوبا. العربي على طلق اللسان تمشي، هذا ينعكس على قراءات النصية ومتابعات الأدبية. لذلك انت شوف، أعطي القصيدة الإنسان عربي أما لسان صحيح مو بالهوية وبس، ادفع النص لشخص آخر من واحدة من الأمم من حولنا، قولت تم كجا مرحبا حبيبي. انزين، خلونا من هذه اللي يقولون الله أبو عدنان قومي عربي ويدرون عن القومية اندفنت مع عبد الناصر. خير. الأمر الثالث أن يكون عالما بأصول الفقه. أما أي فقه؟ فقهنا الموجود اليوم في الحوزة، أنا ابن الحوزة أعطيت الكثير من عمري في سبيل هذا الفن. ما يدرس من علم الأصول في الحوزة في معظمه لا علاقة له بأصول الفقه التي أسسها محمد وآل محمد. وإنما هي عبارة عن مجموعة من القضايا المستخلصة والتنظيرات المنتزعة من هنا وهناك، أفرغت وزرقت. الإنسان العربي السليم أقول لكم بالحرف القاطع باللسان القاطع لا حاجة له فيها، يحتاجها من لا يتمتع بلسان عربي. ولما أقول عربي مو إلا عربي بالأبوين. زين. الأمر الآخر أن يكون هذا الإنسان الفقيه الذي نريده محيطا بمعطيات الزمكنة، شيء مهم. الفقيه الذي يفرغ الفتوى من الزمان والمكان فقيه يعيش في عالم كان يا مكان في قديم العصر والزمان. كون يعيش اليوم وشوف الدنيا وين رايح، كون يشوف مدارس الاستنباط لوين وصلت. زين. مما ينبغي أن يتمتع به الفقيه اليوم الخبرة المتراكمة من خلال ما عاشه من تجارب الآخرين في شتى مناحي الحياة، كل فصولها كل فصولها. سؤال، أنا لو أجيب لي فقيه قبل 6 قرون وخلي مرجع للأمة يصير؟ ها، اليوم يوجد فقهاء بنفس التفصيلة بنفس المقاييس. اثنين، أن يكون صاحب حس عالي في المسارات السياسية، يدري ايش صاير بالدنيا. بس السياسية الاجتماعية الإدارية، اليوم ما في فقيه يقول أنا ما لي علاقة بالسياسة، ما في. الناس تكتوي بنار السياسة وهو يتفرج. فقيه مو مسألة حيض وطهارة، مو مسألة خمس وجباية، مو مسألة وصية وذول. زين. أن يمتلك الرؤية الواضحة في مناحي الحياة بكل تقلباتها حتى يكون بمثابة ركيزة التوازن، توازن فيما ينبغي قوله وفعله وما لا ينبغي في دائرة الزمان والمكان. ده شيء همتاً مهم، هذا إلكم شبابنا، أنتوا غيرنا، استقبلكم غير أيامنا، راح تدفنونا وتعيشون على عالم ثاني. من هنا نقول على الحوزة العلمية أن تجدد نظرها في مقومات الفقيه الذي يتم الرجوع إليه وتناط به مهام الفتوى. مقاييس الماضي شبابنا ما يبونها، هذا ندق لكم ناقوس الخطر. فقيه بمقاييس الأمس بطلنا أمس يصلح، اليوم ما يصلح، بكرة أكثر ما راح يصلح. زين، على المكلفين اليوم أن يعيدوا الحسابات فيما يتعلق بمنظومة التقليد وطرقها بما يعطي للمرحلة أثرها في ذلك، حتى نكون مجتمع واعي. أيضا علينا الثالث أن لا نكون سلبيين أمام الظواهر المستجدة من حولنا، وهي عبارة عن الآراء التي يطرحها بعض الفقهاء اليوم. لا يعلم كم هي الخسارة التي خسرناها بمقتل الشهيد الصدر إلا الله والحجة. لا يعلم الخسارة التي خسرناها بفقد السيد فضل الله إلا الله والحجة. وعلى هذه قيس شيخنا الفضلي رضوان الله تعالى عليه، عاش بين ظهرانين غريبا ومات غريبا ولا زال فكره غريبا، ولا يعلم خسارته إلا الله والحجة. وبكرة ندفن فلان، وبكرة ندفن فلان، ونعود الاسطوانة هم من جديد. زين، فالفقيه ومدرسة الفقه من خلال ما لديها من أصول عامة وعملية قادر على التعاطي مع كل جديد مهما كانت أسبابه وتبعاته والغايات المترتبة عليه. لذلك أنا أقول يا شباب، أخاطبكم في الجامع بر الجامع وين ما يوصل صوتي، خلقوا لزمان غير زمانكم، قدروا هذه العبارة، جعلوها نصب أعينكم. لا تقول أبو عدنان قال، ولا تقول مرجع فلان قال، ولا تقول أبوي قال. اليوم ما يعوزكم شغلة، اليوم كلكم قادرين توصلون، تقدرون تتابعون، تقدرون تبحثون، تقدرون تنتجون. نبي المنتج أيها الأحبة. ليلة الأربعاء القادمة ذكرى ميلاد ثامن الحجج الإمام الرضا عليه السلام. هسه صار علينا صعب الوصل، إن شاء الله غمة وتزول عن الأمة وترجع الأمور إن شاء الله. ثقتنا كبيرة بأصحاب الحل والعقد في كل الاتجاهات، أن إن شاء الله صفحة وتنطوي. هذا طبعا حال الدنيا هي كذي، فعلى الأقل إحنا نسجل وثيقة عهد مع هذا الإمام مع بعد المسافات. يعني ترى مرت ذكرى الإمام الصادق عليه السلام، كما قلت لكم زواجات صارت ليلة وفاة الإمام الصادق، مولد الأئمة على الأقل نحضر، نفرح الزهرة، نفرح صاحب الزمان، ناخذ لنا عبارة درس. بعض أحد يقول خلاص بس كافي، لا مو كافي والله، ذكرهم بركة، حضور في مجالسهم بركة، النظر إلى وجوه المؤمنين بركة. يعني هم ماتن مو كل شيء تنظيري تنظيري تنظيري، كافي نصلخ يوم الجمعة بعد، مو كل هذه. زين، فليلة الأربعاء إن شاء الله، ليلة السبت الجاية مو الليلة بعد تجون، السبت الجاية فيها الظاهر خسوف، ما ادري كسوف، ما ادري سالفتها، خسوف الظاهر للقمر. وان شاء الله ذيك الليله من ذيك الليله يصير خير. نسال من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، ونسال من الله سبحانه وتعالى ان يحفظ المرجعيات وان يحفظ العلماء الذين يبذلون جهودهم في سبيل الاخذ بايتام آل محمد الى ما هو الخير والصلاح. وأهمس مرة أخرى في أذن كل إنسان أن يكون حذر في هذه المراحل، يكون حذر. ترى الإنسان مسؤول عن نفسه، وحد وهقك ما راح يدافع عنك، ما حد يوفق، ولا توهقون أهاليكم ولا توهقون الناس، وحد يكون حذر. وفقنا الله وإياكم.